In progress.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال البحث في الفورية والتراخي، وأن الأمر يقتضي الفورية أو لا يقتضي الفورية، وقد تقدم بعض الكلام في هذا المبحث، وبقي تطبيق العبارة فيما يتعلق بالاستدلال بالآيات والروايات على ما نحن فيه. فلنلاحظ العبارة ونعلق عليها. قال في صفحة 362: قوله قدس سره ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب والشر. قال المحقق الأصفهاني على الله مقامه: لا يخفى عليك أن الوقوع فيما يقابل المغفرة والخير، أعني الغضب والشر، لازم ترك تحصيل المغفرة والخير رأسا، لا ترك المسارعة والاستباق إليهما ولو بناء على وجوبهما. مقتضى إضافة المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير وجود المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، وهذا يعني أن ما يقابل المغفرة والخير غير ما يقابل المسارعة والاستباق، فالذي يقابل المغفرة هو الغضب، والذي يقابل الخير هو الشر. و حينئذ نقول: لو سلمنا أن ترك المغفرة يوجب الوقوع في الغضب، فترك المسارعة لا يوجب الوقوع في الغضب، لأن الغضب يقابل المغفرة ولا يقابل ما يضاف إلى المغفرة وهو المسارعة. إذن ليس لازم ترك المسارعة الوقوع في الغضب، بل لازم ترك المغفرة الوقوع في الغضب. هذا طبعا لو سلمنا أو لو تنزلنا عن الإشكال في هذه المنازمة. فلو سلمنا معكم بأن ترك المغفرة يوجب الوقوع في الغضب، فلا نسلم أن ترك المسارعة إلى المغفرة يوجب الوقوع في الغضب، كما هو قضية المقابلة بين الغضب والمغفرة وبين الخيرات والشرور. فدلالة الآيتين على وجوب المسارعة والاستباق غير موقوفة على اقتضاء تركهما للغضب والشر المقابلين للمغفرة والخير، حتى يقال بأن الأنسب حينئذ البعث بالتحذير عنهما. صاحب الكفاية قدس الله نفسه دفع الاستدلال بهاتين الآيتين أن المراد بهما ليس الإلزام بالمسارعة والاستباق، إذ لو كان المراد هو الإلزام لكان الأنسب التحذير بما يترتب على تركهما. المحقق الأصفهاني يقول: مع انتفاء الملازمة بين ترك المغفرة وبين الوقوع في الغضب من جهة، وبين ترك الاستباق إلى الخير والوقوع في الشر من جهة أخرى، يتبين أن إشكال صاحب الكفاية ليس بتام، لأن الاستدلال ليس مبنيا على هذه الملازمة، حتى يقال بأن الأنسب حينئذ البعث بالتحذير عن ترك المسارعة وترك الاستباق، لأن الملحوظ هنا هو حكم الاستباق والمسارعة بالاستقلال. فيمكن أن يقال بأن الشارع ألزم بالمسارعة وإن لم يترتب على ترك المسارعة الوقوع في الشر. هذا إشكال المحقق الأصفهاني. ونحن بما ذكرنا في الدرس الماضي بينا الخلل في كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، وذلك لأن حاصل ما ذكرناه أن مراد المحق الآخند قدس الله نفسه إنما هو التمسك بالارتكاز الموجود في مسألة في مورد الآيتين لجعله قرينة أو أنه يكون صالحا للقرينية، فلا ينعقد ظهور في الآية أكثر مما يوافق حكم العقل، وهو حسن المسارعة وحسن الاستباق. فالأخند كأنه يقول أنه لا ظهور في الآيتين في الوجوب لوجود ارتكاز في أنفس المكلفين يصلح أن يكون قرينة مانعة عن إرادة هذا اللزوم. ولو كان المراد مراد الشارع اللزوم لا استعملت أسلوبا آخر لا يمنع منه هذا الارتكاز، من قبيل أن يحذر، فإن الارتكاز لا يساعد على أن ترك الاستباق إلى الخير يوجب الوقوع في الشر. فلو كان مراد الشارع الإلزام بالاستباق إلى الخير لحذر عن تركه، لا أن يحث على الاستباق، لأن الحث على الاستباق موافق للارتكاز. هذا مراد الآخند قدس الله نفسه، وليس كلامه مبنيا على الملازمة، حتى يقال أنه لا ملازمة بين ترك المغفرة وبين الوقوع في الغضب، أو بين ترك الاستباق وبين الوقوع في الشر. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه: والأولى أن يقال إن ترك المغفرة أعم مما يستلزم الغضب. يقول: إذا لاحظنا حاصل عبارته أن المغفرة بنفسها تركها أعم من الغضب، فكيف يكون حال ترك المسارعة إلى المغفرة؟ فترك المغفرة عبارة عن ترك سبب يوجب المغفرة، وترك ما يوجب المغفرة أعم من الوقوع في المعصية التي تستلزم الغضب. وكذا ترك الخير أعم مما يستلزم الشر. فإذا كان هذا حال ترك المغفرة وترك الخير، فما هو حال ترك المسارعة إلى المغفرة؟ يكون أعم من ترك المغفرة. وإذا كان ترك المغفرة أعم من الغضب، فترك المسارعة إلى المغفرة أعم مما هو أعم من الغضب. إذن لا ملازمة، فالأمر بالمسارعة والاستباق إلى مثل هذين الأمرين أولى بعدم الدلالة على الوجوب، ولعله قدس سره أشار إليه بقوله: فافهم. لنا تعليق نرجع إليه بعد تطبيق عبارة الهامش. قال في الهامش: قولنا لا يخفى عليك أن الوقوع، توضيحه: هذا توضيح لعدم الملازمة بين ترك المغفرة، بين توضيح لإشكاله على أستاذه الذي بيّنه بأن ترك المغفرة أعم مما يستلزم الغضب. قال: توضيحه أن الاستباق والمسارعة تارة يكون قيدا مقوما لمصلحة المغفرة والخير، بمعنى أن المغفرة التي يصدق عليها عنوان المغفرة هي العمل الذي يسارع إليه، ليس كل عمل بل خصوص الحصة التي تتعلق بها المسارعة. هناك طبعا بعض الموارد لا تتحقق المغفرة فيها إلا بالمسارعة إلى الفعل فيها، وأخرى يكون واجدا لمصلحة أخرى، بحيث تكون المغفرة مطلوبة والمسارعة مطلوبا آخر، كما أن الوقت بالإضافة إلى المؤقت كذلك، أي أن الوقت قد يكون قيدا بنحو وحدة المطلوب، وقد يكون قيدا بنحو تعدد المطلوب، بحيث يكون ذات المؤقت مطلوبا والوقت مطلوبا آخر. فإن كان من قبيل الأول، فترك المسارعة والاستباق يوجب الوقوع في الغضب والشر، لأن المفروض أن المسارعة مقومة لمغفرية المغفرة، أي لكونها مغفرة. وإن كان من قبيل الثاني فلا، والوجه فيهما واضح: وجه ترك كون ترك المسارعة في الأول موجبا للوقوع في الغضب أن المغفرة متقومة بالمسارعة، وترك المقوم ترك للمتقوم، فترك المسارعة ترك للمغفرة، وترك المغفرة يوجب الوقوع في الغضب والشر في هذا القسم. وأما في الثاني فترك المسارعة لا يوجب ترك ذا ما يسارع إليه، وبالتالي يكون ترك المسارعة أعم مما يستلزم الغضب. قال: ومبنى إيراد المصنف على قدس سره على الأول، الآخند قدس الله نفسه بنى إيراده على الأول، بنى إيراده على أن المسارعة التي تتعلق بالمغفرة مما يحكم العقل بحسنها لأنها مغفرة. فالآخند بنى كلامه على أن المسارعة إلى المغفرة مقومة، ومبنى الاعتراض عليه هو الثاني، ومراده قدس الله نفسه أن المسارعة أعم من أن تكون مقومة أو لا تكون مقومة، فلا يصح إيراد الآخند إلا في بعض الأقسام، فتكون الدعوة أخص من الدليل. والغرض أنه مع إمكان أن تكون المسارعة والاستباق على النحو الثاني، فلا يلازم تركهما الوقوع في الغضب والشر ولو مع وجوههما ومع وجوبهما، بل الظاهر أنه من قبيل الثاني، يعني ظاهر الحال أن المسارعة والاستباق أمران مغايران لمتعلقهما وهو الخير والغضب. فإن المسارعة والاستباق نسبا إلى المغفرة والخير، فهما غير المغفرة والخير، لا أنهما مقومان له. هذا بيان الإشكال على الآخند. وأما أصل الاستدلال فمندفع بما في الحاشية، والأولى أن يقال أن ترك المغفرة أعم مما يستلزم الغضب. أقول تعليقا على ما استظهره من أن المسارعة والاستباق مغايران للمغفرة والخير، أقول أن هذا الاستظهار لا بأس به، ولكنه لا يمنع من صحة التمسك بظهور الآية في لزوم المسارعة أو الاستباق، بناء على أن دلالة صيغة الأمر على الوجوب وضعية، وذلك لأن اقتضاء الإضافة للمغايرة بين المضاف والمضاف إليه وبين المتعلق والمتعلق إنما هو بالقياس إلى نفس ما ورد في هذا الدليل، بمعنى أن الآيتين لا تشملان المغفرة التي تترتب على ثبوت الحكم في مورد الآية. مثلا الشارع إذا قال أقيم الصلاة يكون حكمه بمطلوبية الصلاة موجبا لصدق عنوان المغفرة على فعل الصلاة، لأن المقصود بالمغفرة سبب المغفرة، وسبب المغفرة هو عبارة عن إطاعة المولى، فحكم المولى بمطلوبية الصلاة يوجب تعنون فعل الصلاة بأنه من أسباب المغفرة، وهذا التعنون مترتب على الحكم، فيستحيل أن يكون موضوعا للحكم، وإلا يلزم الخلف أو يلزم الدور على ما تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي، وعلى ما ذكروا في مسألة أخذ العلم في موضوع الحكم، وأنه ممكن أو ليس بممكن، وما نحن فيه من هذا القبيل. فصدق المغفرة على موضوع الحكم إنما يكون مترتبا على تعلق الحكم بالموضوع. فإذا يمكن أن نمنع أن تكون المغفرة المأخوذة في الآية بما أنها موضوع الحكم شاملة للمغفرة الصادقة على موضوع الحكم بلحاظ الآية. هذا الكلام صحيح، لكن يكفينا صدق المغفرة المترتب على الآية في تمامية الاستدلال، هذا المقدار يكفي، لأن المقتضى لزوم المسارعة أن ترك المسارعة ترك للواجب، وترك الواجب يوجب الوقوع في الغضب قطعاً. فكيف يقول المحقق الأصفهاني أن ترك المسارعة لا يوجب الوقوع في الغضب ولو بناء على وجوبه؟ هذا لا معنى له، فإن الجمع بين الوجوب وبين عدم الوقوع في الغضب على تقدير المخالفة تناقض، أو هو لازم التناقض، فما ذكره قدس الله نفسه ليس بصحيح. والمغالطة نشأت في عنوان المغفرة، وظن أن المغفرة التي أخذت في موضوع الآية تشمل كل ما يمكن أن يكون مغفرة ولو بعد تعلق الآية، وهذا ممنوع. فإن أقصى ما يمكن أن يثبت بالآية عموم المغفرة لجميع أفراده الملحوظة حال الجعل، لا ما يترتب على نفس الجعل، فما ذكره على الله مقامه ليس بجيد. إذن يبقى الكلام في أن الآية ظاهرة في الوجوب الشرعي أو المطلوبية الشرعية لعنوان المسارعة والاستباق أو لا. والإنصاف أن الآية لا يظهر منها أكثر من أن يكون الشارع في مقام الإرشاد إلى حسن المسارعة والاستباق، لا أنه يكون في مقام إنشاء حكم آخر غير ما أخذ في لسان الآية. ومنشأ هذا الاستظهار هو نفس التعبير بالمغفرة والخير، وينبغي التفطن لما نقول. فإننا لا نقول أن عنوان المغفرة يكون مانعا من ثبوت فرد آخر يترتب على الآية، بل نقول أن استعمال الشارع لعنوان المغفرة دليل على أنه لاحظ طبيعة المغفرة وما تقتضيه طبيعة المغفرة، وهذا يعني أنه قد استند إلى ما يقضي به الارتكاز من أن المغفرة ينبغي أن يؤخذ بها ويسارع إليها، والخير ينبغي أن يستبق إليه لا أن يتماهل في الأخذ به، وهذا لسان الإرشاد وليس لسان المولوية. فإن قلت لا ملازمة بين وجود المغفرة وبين المسارعة، فقد يكون وقت المغفرة موسعا فتكون المسارعة مغايرة، وبالتالي يكون الحث عليها أزيد مما يقضي به الارتكاز. قلت المقصود بالمسارعة إلى المغفرة ليس هو الإتيان بالمغفرة في أول أزمنة إمكانها بلحاظ تفاوت المغفرة في المصلحة باختلاف الأزمنة، ليس هذا هو المستظهر من الآية، لأن الآية ناظرة وردت في سياق الحث على قبول دعوة مرسل الكريم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الطاهرين، أو لزوم الأخذ بطاعته. فالآية ناظرة إلى أن ترك المسارعة يوجب وجود عوائق أو احتمال وجود عوائق تمنع من الأخذ بالمغفرة، فالمسارعة إلى المغفرة إنما هي في مقابل التماهل المستتبع للترك، ترك المغفرة، لا أن المسارعة في مقابل تأجيل المغفرة الأخذ بالمغفرة، وبينهما فرق. فالمستظهر من الآية، الظاهر من الآية، أن الشارع في مقابل التحذير من عواقب التماهل، لأنه قد يؤدي إلى أصل الترك، فالمسارعة هنا يراد بها الأخذ، وإنما عبر عن ذلك بالمسارعة لأن الأخذ هنا متاح، وهذا من قبيل أن تدعو الولد إلى أن يسارع في الأكل لئلا يفوته الطعام لكثرة المقبلين على أكله. فقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا من قبيل أن يدعو المولى عباده إلى أن يسارعوا في محاسبة أنفسهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فهذا طبعا لسان الإرشاد وليس لسان تأسيس حكم مولوي. قال قوله قدس سره كالآيات والروايات الواردة في البعث. الآخر قدس الله نفسه لم يستبعد أن يكون لسان الآيات إرشاديا كالآيات التي وردت في البعث على الطاعة والإصغاء، لكن المحقق الأصفهاني يقول بينهما فرق، وهو أن الآيات الآمرة بالطاعة لا يمكن فيها احتمال المولوية، أما ما نحن فيه فيمكن أن يكون محمولا على المولوية، ومع إمكان المولوية يكون ظهور الآية في المولوية وفي الوجوب على حاله، إذن يجب على المخاطب عملا بالظهور أن يمتثل صيغة الأمر. قال نعم بينهما فرق، وهو عدم إمكان غير الإرشادية فيها، أي فيما اشتمل على الأمر بالطاعة. وجه عدم إمكان المولوية فيما يشتمل على الأمر بالطاعة أن كل وجوب متعلق بالطاعة فهو محتاج إلى حكم عقلي بلزوم الطاعة، وإلا لزم من ذلك الدور، لأنه لو كان لزوم الطاعة مبنيا على حكم الشارع بوجوب الطاعة لكان حكم الشارع بوجوب الطاعة موقوفا على ثبوت حكم وجوبي للطاعة، والمفروض أن الثانية أي الموقوف عليه شرعي فيحتاج إلى مثله. إذن لا يمكن في باب الطاعة أن نقول أن أصل اللزوم شرعي، بل يجب أن يكون عقليا، لأنه مع حكم العقل بلزوم الطاعة لا نحتاج إلى حكم آخر، أما مع حكم الشارع بلزوم الطاعة فنحن نحتاج إلى حكم العقل. إذن يجب أن يكون حكم المولى بلزوم الطاعة إرشاديا، أي الخطابات التي اشتملت على الأمر بالطاعة في القرآن الكريم كلها يجب أن تكون إرشادية، وإلا لزم المحذور. لكن ما نحن فيه ليس كذلك. قال لإمكان الأمر المولوي بالفعل فورا، أي أن ما يستفاد منه الفورية يمكن أن يكون على وجه المولوية، فبعد الإمكان والظهور الذاتي في المولوية لا مجال لحمل ما ورد في هذا الباب على الإرشاد قياسا بما ورد في أصل الطاعة، ولعله أشار قدس سره إليه بقوله فافهم. ثم إنه بعد حسم النزاع في مسألة الفورية والتراخي وقع البحث بينهم أنه على تقدير اقتضاء الفورية، فهل المقصود بالفورية أن تكون قيدا في المطلوب بحيث يكون فواتها موجبا لسقوط الأمر بذات الفعل باعتبار أن مقتضى القيدية القيد، أن الحكم المتعلق بالمقيد بذلك القيد يفوت بفوات القيد أو يسقط بفوات القيد، مثلا إذا قلنا بأن المطلوب هو الصلاة الواقعة في الوقت بين الحدين، فمقتضى فوات الوقت ألا تكون ذات الصلاة مطلوبة، هذا مقتضى القيدية. لو فات القيد بالعاجز أو بغيره من قبيل الجهل أو النسيان أو السهو فإن ذات الفعل لا تكون مطلوبة، وإلا لم يكن القيد قيدا. إذا مقتضى القيدية أن يفوت المقيد بفوات القيد، فهل الفورية كذلك؟ أو أن المقصود بالفورية ما هو أعم من ذلك، بحيث نحكم بمطلوبية الفعل في الزمان الثاني ثم على تقدير مطلوبيته في الزمان الثاني هل يكون مطلوبا على وجه الفورية أو يكون مطلوبا على وجه التراخي؟ إذن الاحتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون الفعل مقيدا بالفورية، بحيث لو فاتت الفورية ولم يتمكن المكلف من إيجاد الفعل في الزمان الأول سقط الأمر تماما، وكذلك لو جهل المكلف بالوجوب أو غير ذلك مما يوجب فوات الفعل في الزمان الأول. الاحتمال الثاني أن لا تكون الفورية قيدا بهذا النحو، بل بنحو تعدد المطلوب، بمعنى أن المطلوب هو الفعل في الزمان الأول، لكن إذا فات في الزمان الأول يكون مطلوبا على وجه الفورية في الزمان الثاني، وإذا فات في الزمان الثاني يكون مطلوبا على وجه الفورية في الزمان الثالث، وهذا ما يعبر عنه من أنه يكون مطلوبا فورا ففورا، أي بنحو الفورية في الزمان الأول أو الفورية في الزمان الثاني على تقدير ترك الفورية في الزمان الأول وهكذا. الاحتمال الثالث أن يكون مطلوبا على وجه الفورية في الزمان الأول وعلى غير وجه الفورية، أي أن ذات الفعل مطلوب في سائر الأزمنة، بحيث لو فات في الزمان الأول لم يكن مطلوبا فورا بل كان مطلوبا في أصل ذاته، وهذا هو الاحتمال الثالث، هو الذي يرجحه المحقق الإصفهاني على تقدير الالتزام بالفورية. يقول المحقق الإصفهاني أن مرحلة الإثبات لا تساعد على النحو الأول ولا على النحو الثاني، بل إنما تساعد على النحو الثالث لو قلنا باقتضاء الأمر للفورية، إلا إذا بنيت الفورية على التمسك بالآيات المشتملة على المسارعة والاستباق، فقد يقال أن ظاهر الآيات مطلوبية الفورية بنحو مطلق، مما يعني أنه إذا ترك الفعل في الزمان الأول كان مطلوبا في الزمان الثاني على وجه الفورية، وذلك لأن عنوان الاستباق وعنوان المسارعة باقيان في تمام الوقت، فيمكن أن يقال أنه مع فوات الفعل في الزمان الأول تصدق المسارعة على إتيانه في الزمان الثاني، فإذا استفيد وجوب المسارعة من الآية حكمنا بثبوت لزومه في الزمان الثاني وهكذا. قال: قوله قدس سره ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية، عبارة الآخند قدس الله نفسه في الكفاية أن هنا وجهين، أحدهما مبني على أن مفاد الصيغة هو وحدة المطلوب، والآخر مبني على أن مفاد الصيغة تعدد المطلوب، ثم قال: ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على المطلوب من وحدته أو تعدده. الآخر رحمه الله تعالى يحكم بإجمال الصيغة من هذه الجهة، أن الصيغة لو قيل بأنها تقتضي الفورية فإنها لا ظهور لها لا في الوحدة ولا في التعدد. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول: لو قيل باقتضاء الصيغة للفورية فقد يقال أنها تقتضي نحوا خاصا من الفورية، فهو في مقام إثبات الظهور. قال بعد أن حكم الآخند بإجمال الصيغة، قال: بل الممكن بحسب مرحلة الدلالة هو وحدة المطلوب وتعدده من حيث المطلوبية لا بقيد الفورية. قوله الممكن بحسب مرحلة الدلالة، هذا بمثابة إثبات الظهور، أي أنه في مرحلة الإثبات والدلالة فالظاهر أي الذي يمكن الالتزام به هو وحدة المطلوب أي في الزمان الأول وتعدده في سائر الأزمنة. يفسر هذه العبارة بقوله: فيقال إن الفعل في أول أزمنة الإمكان مطلوب، في أول أزمنة الإمكان هو في نفسه مطلوب وفي حد ذاته مطلوب، كما يقال إن الفعل في الوقت مطلوب، أي أن الفعل مطلوب مع قيده في أول أزمنة الإمكان، وهو لا بقيد الوقت أيضا مطلوب، فيكون قيد الفورية أو الوقتية قيدا في المرتبة الأولى من المطلوب، أي أن المستفاد من الصيغة بناء على اقتضاء الصيغة للفورية أن الفورية قيد في كمال المطلوب، ومعنى كون الفورية قيدا في كمال المطلوب أن أكمل الأفراد متقوم بالفورية، لكن غير أكمل الأفراد أيضا مندرج تحت الطلب، فيكون قيد الفورية قيدا في المرتبة الأولى أي في الفرد الكامل، فيكون الكامل مطلوبا بنحو الوحدة، بمعنى أن ذاته مطلوبة بعين مطلوبية القيد وهو الفورية، بخلاف سائر الأفراد فإن القيدية فيها بنحو التعدد، بمعنى أن ذات الفعل مطلوب بخلاف القيدية في جميع المراتب مع تعدد المطلوب، بمعنى أن ذات الفعل مطلوب والفعل مع الفورية أي بالنسبة إلى أكمل الأفراد مطلوبة بمطلوبية ذات الفعل، أي أن المطلوبية واحدة عارضة على المقيد وقيده، بخلاف القيدية في جميع المراتب مع تعدد المطلوب، ما وهو معنى فورا ففورا، فإنه لا يتحمله مرحلة الصيغة والدلالة كما لا يخفى، أي أن الحكم بأنه مع الفوات الفورية في أول أزمنة الإمكان لا يمكن الحكم بأن الفعل مطلوب فورا ففورا، بمعنى ثبوت المطلوبية الفورية في الزمان الثاني. طبعا هذا هو المستظهر من عبارتي بلحاظ ما سيذكره في الهامش، لكننا نقول تعليقا على كلامه قدس الله نفسه أن كلامه هنا قبل الدخول في مرحلة في ما يذكره في الهامش الذي يستفاد منه أن الفورية إنما هي مطلوبة في أكمل الأفراد، أما سائر الأفراد فالفورية غير مطلوبة أصلا، والإنصاف أن هذا بناء على اقتضاء الأمر للفورية خلاف الظاهر، وذلك لأن مطلوبية الفورية ممكنة الثبوت كما أن الفورية معقولة وممكنة في الزمان الثاني والثالث والرابع، ولذلك فرقنا بين مطلوبية الفورية وبين دخالة الزمان، فإننا لا نقصد بالفورية أن الفعل مصلحته مقيدة بزمان خاص، بل نقصد بالفورية المسارع إلى الطاعة والامتثال، والمسارعة إلى الطاعة والامتثال كما تتحقق في الزمان الأول تتحقق في الزمان الثاني، ولا يمكن أن نفكك بين ثبوت فعلية التكليف وبين إمكانية المسارعة إلى الطاعة، لأن المسارعة إلى الطاعة من شؤون الطاعة والانبعاث، فحينئذ نقول أن المسارعة إلى الطاعة كما أنها ممكنة في الزمان الأول كذلك ممكنة في الزمان الثاني، فإذا فات المطلوب في الزمان الأول فما وجه رفع اليد عن أصل مطلوبية الفورية في الزمان الثاني؟ هذا لا معنى له. إذن القول بأن الفورية مطلوبة في خصوص أكمل الأفراد دون غيره من الأفراد هذا لا وجه له. قال المحقق الأصفهاني في الهامش تعليقا على قوله فإنه لا يتحمله مرحلة الدلالة، قال هذا إذا استفيد الفورية من مرحلة الصيغة، أما إذا استفيد من مثل قوله وسارعوا وقوله فاستبقوا، فيمكن استفادة الفورية بعد الفورية لبقاء الأمر بالمسارعة والاستباق في تمام الوقت. أقول لم يظهر لنا وجه الفرق بين استفادة الفورية من الصيغة وبين استفادة الفورية من الأمر بالمسارعة والاستباق، فالصحيح أنه بناء على تمامية استفادة الفورية من الصيغة أيضا نحكم بأن الفعل مطلوب فورا ففورا ولا مانع منه، وتخصيص مطلوبية الفورية بأكمل الأفراد هذا يحتاج إلى دليل، ولم يبين لنا وجه تخصيص المطلوبية بالفرد الأول، بل إنه قال أنه لا يمكن بحسب مرحلة الدلالة أن نحكم بأن الفورية في الزمان الثاني مطلوبة كما في الزمان الأول. نعم، ينبغي الالتفات إلى نكتة ولعلها هي التي بنى عليها المحقق الأصفهاني دعواه. المحقق الأصفهاني قال في عبارته بل الممكن بحسب مرحلة الدلالة هو وحدة المطلوب، والذي أستظهره من هذه العبارة أن المحقق الأصفهاني لما وجد أن مطلوبية الفورية في الزمان الأول مأخوذة بنحو وحدة المطلوب، ومقتضاها أن فوات القيد يوجب فوات مطلوبية ذات المقيد، حكم بأن ثبوت المطلوبية في الزمان الثاني إنما هو بدون القيد، لأن المفروض أن القيد قد فات، ومع فوات القيد لا معنى لبقاء مطلوبيته، ولكن الظاهر من الصيغة أن ذات الفعل مطلوب، إذا نحكم بأن الفعل في الزمان الثاني مطلوب بدون قيد الفورية، وهذا ما قال أنه إذا استفدنا الفورية من الصيغة فإن الفورية مطلوبة في أول الأزمنة، وإذا لم تتحقق الفورية في أول الأزمنة فإنها غير مطلوبة في سائر الأزمنة. أما إذا استفدنا الفورية من قوله وسارعوا ومن قوله فاستبقوا، فيمكن القول ببقاء الفورية في سائر الأزمنة، ببقاء مطلوبية الفورية في سائر الأزمنة. فهو قدس الله نفسه بنى نكتة سقوط مطلوبية الفورية في سائر الأزمنة على أنها مأخوذة بنحو وحدة المطلوب في الزمان الأول، ولكن يرد عليه قدس الله نفسه أن الفورية ليست بمعنى دخالة الزمان الأول في مصلحة المطلوب، بحيث يكون فواتها موجبا لفوات المطلوبية للمجموع. فقد قلنا أن الفورية شيء ومطلوبية الفعل في الزمان الأول شيء آخر، وإن كان بينهما اتحاد ذاتي لكن بينهما اختلاف مفهومي واعتباري، فإن مطلوبية الفورية إنما تعني مطلوبية المسارعة إلى الطاعة، والمسارعة إلى الطاعة وإن أخذت بنحو وحدة المطلوب لكنها لا يمكن أن تكون مأخوذة بنحو وحدة المطلوب في نفس الطبيعة بل في الفرد، بمعنى أن فرد الطبيعة متقوم بالمسارعة إلى الطبيعة، فالتفاوت بين أكمل الأفراد وغيره إنما هو من جهة دخالة المسارعة في حقيقته، فيكون مطلوبية الطبيعة بعين مطلوبية أكمل الأفراد، وهذا يحقق وحدة المطلوب. فإذا فات الفرد الأكمل من الطبيعة بقيت الطبيعة على مطلوبيتها بالإضافة إلى سائر الأفراد، والمفروض أن أفراد الطبيعة متفاوتة أيضا في المسارعة وعدمها، فيكون انطباق الطبيعة على الفرد المسارع إليه وهو الواقع في الزمان الثاني مطلوبا أيضا بعين مطلوبية بعين المصلحة التي كانت تقتضي مطلوبية الفرد الأكمل. وهذا يعني أن أخذ المسارع بنحو وحدة المطلوب وأخذ الفورية بنحو وحدة المطلوب لا تعني أنه مع فوات أكمل الأفراد تنتفي مطلوبية الفورية لإمكان تحققها فيما بعد أكمل الأفراد، وهو الفرد الأكمل فالأكمل. إذن الذي بنى عليه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه وهو وحدة المطلوب في القيد والمقيد لا يقتضي فوات أصل مطلوبية القيد، وإنما يقتضي فوات مطلوبية الفرد الأكمل. وهذا نظير يعني هذا المطلب شبيه بما في موارد التشكيك، فإن عنوان الفورية كما عرفت عنوان تشكيكي ينطبق على أفراده بنحو متفاوت، ففوات أكمل الأفراد لا يعني أنه لا يوجد فرد أكمل، غاية الأمر أن أكمليته نسبية، فإذا كانت الأكملية مطلوبة وقد فات الأكمل يبقى ما بعده مطلوبا قبل غيره، فيكون الفرد الفوري بعد الأول مطلوبا بالفورية، وهذا بنحو وحدة المطلوب أيضا وهكذا. وهذا معنى قولهم فورا ففورا، أن المطلوب هو الفرد الواقع قبل غيره دائما. فإذا قلنا بأن صيغة الأمر تقتضي الفورية فهذا الوجه معقول ثبوتا وإثباتا، وما ذكره المحقق الأصفهاني مورد للإشكال. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، نسألكم الدعاء.
الله لكم الوالد.
سلامكم.